بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط التاسع من بهجة المجالس وأنس المجالس، تتمة باب مدح الجود والكرم وذم البخل واللؤم. قال منصور الفقيه: جهلوا القياس للطفه فتوهموا أن البخيل وكلبه مثلان، والكلب يحفظ أهله ويقيهم ويكف طارقهم عن العدوان، والنزل يوحش أهله ويجيعهم ويحض ناصرهم على الخذلان. فها ومن جعل الكلاب أعزة والباخلين أذلة ضدان. قال أردشير: احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع، واعلموا أن الكرام أصبر نفوسا واللئام أصبر أجساما. قال الشاعر: إن ذا اللؤم إذا أكرمته حسب الإكرام حقا لزمك، وأخ الفضل إذا أكرمته لم يصغرك ولكن عظمك. قال أبو الطيب المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وقال آخر: أراك تؤمل حسن الثناء ولم يرزق الله ذاك البخيل. وقال آخر: تريدين أن أرضى وأنت بخيلة، ومن ذا الذي يرضي الأخلاء بالبخل. وقال آخر: ندبتكم لنفعي أن قدرتم، فلم أر فيكم حرا كريما، وما لي عندكم ذنب أراه سوى أني عرفتكم قديما. وقال زيد بن عمرو النخعي: لقد كذب المعاشر حين قالوا علي والمخارق سيدان، هما حجران من جبل صلود إذا قيل ارشحا لا يرشحان. فلولا البخل إن البخل عار، أبا عمرو إذا أعجبتماني. وقال ابن أبي فنن: وإن أحق الناس باللوم شاعر يلوم على البخل الرجال ويبخل. قال الحطيئة: سئلت فلم تبخل ولم تعط طائلا، فسيان لا ذم عليك ولا حمد. وقال منصور الفقيه: زاد البخيل إذا مضى لسبيله ذم العدا وقطيعة الوراث، وأخو السماح فحظه من أهله، ومن الغريب مدائح ومراث. ولمنصور الفقيه أيضا: أما رغيف بني السبيل فمن حمامات الحرم، ما إن يحس ولا يمس ولا يذاق ولا يشم، فإذا نزلت بدارهم فانزل بشدق ملتثم، حتى تعيش مسلما يا من يعيش بغير فم. ولمنصور الفقيه أيضا: إذا تغدوا ربطوا قطهم بخلا بما تطرحه المائدة، ما عرضت قط لهم تخمة ولا تشكوا معدة فاسدة. قال الحسن بن هانئ: وباخل جئته فقدم لي كسرة خبز وعينه عبرة، فقال ما تشتهي؟ فقلت له قطعة جبن وكسرة أخرى. وله أيضا: على خبز إسماعيل واقية البخل، فقد حل في دار الأمان من الأكل، وما خبزه إلا كآوى يرى ابنه، ولم يرى آوى في الحزون ولا السهل، وما خبزه إلا كعنقاء مغرب تصور في بسط الملوك وفي المثل، يحدث عنها الناس من غير أن يروا سوى صورة ما إن تمر ولا تحلي. وما خبزه إلا كليب بن وائل ليالي يحمي عزه منبت البقل، وإذ هو لا يستب خصمان عنده ولا الصوت مرفوع بجد ولا هزل. فإن خبز إسماعيل حل به الذي أصاب كليبا لم يكن ذاك عن بذل، ولكن قضاء ليس يسطاع دفعه بحيلة ذي ذهن ولا فكر ذي عقل. قلت: أراد بقوله وإذ هو لا يستب خصمان عنده قول مهلهل: أودى الخيار من المعاشر كلهم، واستب بعدك يا كليب المجلس، وتنازعوا في أمر كل عظيمة، لو قد تكون شهدتهم لم ينبسوا. وكليب هذا هو الذي أراده النابغة الجعدي بقوله: كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك درج بالدم. قال عبيد الله ابن عكراش ويروى لأبي يعقوب الخريمي: وإني لأرثي للكريم إذا غدا على طمع عند اللئيم يطالبه، وأرثي له من وقفة عند بابه كمرثيتي للطرف والعلج راكبه. وقال جرير: إن الكريمة ينصر الكرم ابنها، وابن اللئيمة للئام نصوره. وقال آخر: إن من عضت الكلاب عصاه ثم أثرى فمعجز أن يجود. وقال منصور الفقيه: قل للكرام اعرفوا حق اللئام لكم، إن اللئام لهم عند الكرام يد، لولا اللئام لما عدوا الكرام ولا بانوا بفضل إذا ما حصل العدد، لكنهم جنحوا للنقص فانتقصوا، وزاد غيرهم فضلا بما اعتقدوا، جادوا فسادوا، وظن الآخرون فما يغدو على والد من لؤمه ولد، قد ساء ظني بما قد كنت أحمده، لما رأيت جميع الناس قد فسدوا، تدارسوا البخل حتى دق مذهبهم فيه، ودانوا بإخلاف الذي وعدوا، فاستعقلوا كل من أصغى لبخلهم، واستجهلوا كل من واسى بما يجدوا، فصار للبخل حق الجود بينهم، وألزموا الجود عار البخل لا رشدوا. وقال آخر: فإن سمعت بهلك للبخيل فقل بعدا وسحقا لك من هالك مودي. قال محمود الوراق: إذا أعطاك قتر حين يعطي، وإن لم يعطي قال أبا القضاء: يبخل ربه سفها وظلما، ويعذر نفسه فيما يشاء، تنقل عن فعال الخير جهلا مخافة أن يضر به العناء. وقال الحسن بن هانئ: رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. ولمنصور الفقيه أيضا: أتيت عمرا سحرا فقال إني صائم، فقلت إني قاعد، فقال إني قائم، فقلت آتيك غدا، فقال صومي دائم. قال جحظة: دخلت على باخر بالطعام، فمات من الخوف لما دخلت، فقلت له: لا يرعك الدخول، فما جئت بيتك حتى أكلت. وقال أبو نواس: أبو نوح دخلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام، فكان كمن سقى الظمآن آلا، وكنت كمن تغدى في المنام. وقال منصور الفقيه: إن لم يصبك من الكريم الحر وابله فطله، إن الكريم له على معروفه نفس تدله، يبدي مكائمه كما يبدي فرند السيف صقله. وقال آخر: وإن جمع الآفات فالبخل شرها، وشر من البخل المواعيد والمطل. وقال منصور الفقيه: إذا كان في بخله محكما وحل من المجد أعلى الدرج، وجاءك يخطب زنجية مشوهة الخلق فيها هوج، فلا تحفلن به خاطبا، ولا تفرحن ولا تبتهج، وإن كان سمحا جميل الفعال كريما جوادا فإن الحرج، وإن القطيعة في صرفه، ولو جاء يخطب إحدى المهج بغير صداق لإعساره، وما عسر منتظر للفرج. قال حماد عجرد وتروى للعكابي: إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود، وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود، إذا تكرهت أن تعطي القليل ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود، أورق بخير ترجى للنوال، فما ترجى الثمار إذا لم يورق العود، بث النوال ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. وقال منصور الفقيه: ما بالبخيل انتفاع والكلب ينفع أهله، فنزه الكلب عن أن ترى أخ الكلب مثله. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو عيسى قال أنشدني ابن المعلم لعلي بن الجهم: وإذا الكريم أتيته بخديعة ألفيته فيما تروم يسارع، ليس الكريم كما ظننت بجاهل، إن الكريم لفضله يتخادع. قال آخر: لا تطلبن إلى لئين حاجة، واقعد فإنك قائما كالقاعد، يا خادع البخلاء عن أموالهم، هيهات تضرب في حديد بارد. قال آخر: طعامه النجم لمن رامه، وخبزه أبعد من أمسه، كأنه في جوف مرآته يرى ولا يطمع في لمسه. قال آخر: إن كنت تطمع في كلامه فارفع يمينك عن طعامه، سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه. وقال دعبل بن علي الخزاعي: لئن كنت لا تولي يدا دون إمرة فلست بمول نائلا آخر الدهر، وأي جواد لم يجد في ملمة، وأي بخيل لم ينل ساعة الوفر. وقال منصور الفقيه: راجي البخيل وضيع كما البخيل وضيع، وما يقول سوى ذا في ذين إلا رقيع. للعرزمي ويروى لأبي الأسود الدؤلي: وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم، وإذا طلبت إلى لئيم حاجة فألح في رفق وأنت مديم. وقال آخر: إذا سست قوما فاجعل الود بينهم، وبينك تأمن كلما تتخوف، فإن خفت من أهواء قوم تشتتا فبالجود فاجمع بينهم يتألف، فإن كشفت عنك الملمات عورة كفاك غطاء الجود ما يتكشف. قال ابن شهاب: الكريم لا تبخله التجارب. ويروى عنه أنه قال: إن الكريم لا تحكمه التجارب. وسئل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن البخل فقال: هو أن يرى الرجل ما ينفقه تلفا وما أمسكه شرفا. قال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه، والشح أن يشح بما في أيدي الناس، ويحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام ولا يقنع. وقال أبو العتاهية: وإن امرأ لم يربح الناس نفعه ولم يأمنوا منه الأذى للئيم، وإن امرأ لم يجعل البر كنزه وإن كانت الدنيا له لعديم. باب المروءة والفتوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب المؤمن دينه، وكرمه تقواه، ومروءته عقله. ويروى نحو هذا من كلام عمر أيضا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل من ثقيف: ما المروءة؟ قال: الصلاح في الدين، وإصلاح المعيشة، وسخاء النفس، وصلة الرحم. فقال عليه السلام: هكذا هي عندنا في حكمة آل داود. تذاكروا المروءة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيها، فقال: أما مروءتنا فأن نعفو عمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا. قال منصور الفقيه: أعلن وهب كرمه في وصله من صرمه، وعفوه عن كل من أسخطه أو ظلمه، وبره بنفسه وماله من حرمه، فما يراه معظم للحق إلا أعظمه. أبقى عليه الله ما أبقاه فينا نعمة، وزاد فيها عنده وحاطه وسلم. من حديث عطاء عن ابن عباس قال: رفع إلى عمر بن الخطاب رجل في جرم فأراد أن يعاقبه، فأخبر أن له مروءة، فقال: استوهبوه من صاحبه. سئل عبد الله بن عمر عن المروءة والكرم والنجدة فقال: أما المروءة فحفظ الرجل نفسه،
وإحرازه دينه وحسن قيامه بصنعته وحسن المنازعة وإفشاء السلام. وأما الكرم فالتبرع بالمعروف والإعطاء قبل السؤال والإطعام في المحل. وأما النجدة فالذب عن الجار والصبر في المكارم والإقدام على الكريهة. وفي رواية أخرى أن معاوية قال في مجلسه يوما لمن حضر: من يخبرني عن المروءة والجود والنجدة؟ فقال عبد الله بن هاشم بن عتبة، وكان بعد عفوه عنه يحضر مجلسه، قال: يا أمير المؤمنين، أما المروءة فالصلاح في الدين والإصلاح في المال والمحاماة عن الجار، وأما النجدة فالجرأة على الإقدام والصبر عند زوار الأقدام. قال طلحة بن عبيد الله: جلوس الرجل ببابه من المروءة، وليس من المروءة حمل الكيس في الكم. سئل الأحنف عن المروءة فقال: التفقه في الدين وبر الوالدين والصبر على النوائب. ويروى عن الأحنف أيضا أنه قال: لا مروءة لكذوب، ولا أخ لملول، ولا سؤدد لسيء الخلق. سئل ابن شهاب الزهري عن المروءة فقال: اجتناب الريب وإصلاح المال والقيام بحوائج الأهل. سئل إياس بن معاوية عن المروءة فقال: أما حيث تعرف فالتقوى، وأما حيث لا تعرف فاللباس. وقال الزهري أيضا: الفصاحة من المروءة. قال إبراهيم النخعي: ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق. قال غيره: من كمال المروءة أن تصون عرضك وتكرم إخوانك وتقيل في منزلك. قال منصور الفقيه: من فارق الصبر والمروءة أمكن من نفسه عدوه. قال ربيعة بن عبد الرحمن: للسفر مروءة وللحضر مروءة. فالمروءة في السفر بذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله. والمروءة في الحضر إدمان الاختلاف إلى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل. وفي رواية أخرى عن ربيعة أنه قال: المروءة ست خصال، ثلاث في الحضر وثلاث في السفر. فأما التي في السفر فبذل الزاد وحسن الخلق ومداعبة الرفيق، وأما التي في الحضر فتلاوة القرآن ولزوم المساجد وعفاف الفرج. قيل لبعض الحكماء: متى يجب لذي المروءة إخفاء نفسه وإظهارها؟ قال: على قدر ما يرى من نفاق المروءة وكسادها. كان يقال: صن عقلك بالحلم ومروءتك بالعفاف ونجدتك بترك الحياء وجهدك بالإجمال في الطلب. أخبرنا عيسى بن سعيد، حدثنا مقسم، حدثنا أبو بكر محمد بن حمدان، حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن عبد الله بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب عن عبد يزيد بن هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف قال: حدثني عمي عن إبراهيم بن محمد بن العباس قال: سمعت سفيان بن عيينة وقد سئل عن المروءة ما هي، فقال: الإنصاف من نفسك والتفضل على غيرك. ألم تسمع قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لا تتم المروءة إلا بهما، العدل هو الإنصاف والإحسان التفضل. روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه سئل عن الرجل الكامل التام المروءة فقال: الكامل من بر والديه ووصل رحمه وأكرم إخوانه وحسن خلقه وأحرز دينه وأصلح ماله وأنفق من فضله وحسن لسانه ولزم بيته. قال الشاعر: وإذا الفتى جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل. قال رجل من بني قريع: إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد. قال جعفر بن محمد: لا دين لمن لا مروءة له. قال أحمد بن المعدل: زعموا أن الأحنف بن قيس لم يسمع له شعر غير هذين البيتين وهما: فلو مد ثروي بمال كثير لجدت وكنت له باذلا، فإن المروءة لا تستطاع إذا لم يكن مالها فاضلا. وقال آخر: رزقت لبا ولم أرزق مروءته، وما المروءة إلا كثرة المال، إذا أردت مساماة تقعدني عما ينوه باسمي رقة الحال. وقال منصور الفقيه: كل من فارق المروءة عاشا، ونما وفره وزاد رياشا، وأخو الفضل والمروءة والدين مقل أموره تتلاشى. وقال سفيان الثوري: من لم يتفتى لم يحسن يتقرى. يتفتى أي يفعل ما يفعله الفتيان من اللهو، وتقرى تنسك وتورع. ذكرت الفتوة عند سفيان رحمه الله فقال: ليست بالفسق ولا الفجور، ولكن الفتوة كما قال جعفر بن محمد: طعام موضوع، وحجاب مرفوع، ونائل مبذول، وبشر مقبول، وعفاف معروف، وأذى مكفوف. قال محمد بن داود: من كان ظريفا فليكن عفيفا. وأنشد لابن هرمة: ولرب ليلة لذة قد نلتها، وحرامها بحلالها مدفوع. وقال صريع الغواني: وما ذمي الأيام ألفت حامدا لعهد ليالي التي سلفت قبل، ألا رب يوم صادق العيش نلته بها وندى ماي العفافة والبذل. وقال منصور الفقيه: فضل التقى أفضل من فضل اللسان والحسب، إذا هما لم يجمعا إلى العفاف والأدب. وقال آخر: وليس فتى الفتيان من راح واغتدى لشرب صبوح أو لشرب غبوق، ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى لضر عدو أو لنفع صديق. وقال جحظة: ألا يا أهل بغداد جميعا، عصيتم في المروءة من براكم، تذمون الزمان بغير جرم، وما بزمانكم عيب سواكم. باب امتحان أخلاق الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح أجناد مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أخذه بعض الشعراء فقال: إن القلوب لأجناد مجندة لله في الأرض بالأهواء تعترف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمير إذا تجسس على الناس أفسدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدت الناس أخبر تقله. وقد روي هذا مرفوعا عن أبي الدرداء. وفي خبر آخر: إن الناس سواسية كأسنان المشط. كان يقال: لا يزال الناس بخير ما تباينوا، فإذا تساووا هلكوا. قال الشاعر: سواء كأسنان الحمار فلا ترى لذي شيبة منهم على ناشئ فضلا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خالط المؤمن بقلبك وخالط الفاجر بخلقك. كان يقال: يمتحن الرجل في ثلاثة أشياء: عند هواه إذا هوي، وعند غضبه إذا غضب، وعند طمعه إذا طمع. قال أبو عمرو بن العلاء: إذا أردت أن تعرف ما لك عند صديقك فاعرف ما كان لصديقه قبلك عنده. قال سفيان الثوري: إذا أردت أن تعرف ما لك عند صديقك فأغضبه، فإن أنصفك في غضبه وإلا فاجتنبه. قال الفضل بن عباس ابن عتبة ابن أبي لهب: إذا أردت وداد امرئ فسل كيف كان لإخوانه، فإما رضيت فأحببته وإما ترغبت عن شانه. قال الأحنف بن قيس: ما كشفت أحدا قط إلا وجدته دون ما كنت أظن. قال تأبط شرا لتقرع إن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. وقال آخر: إن المودة بالتجارب قضت من الناس المآرب، لم تترك لي صاحبا أصبو إليه ولا أعاتب، متفردا بتوحدي دون الأباعد والأقارب. ارغب إلى الله الذي يعطي الجزيل من المواهب، بالله تتسع الفجاج إذا تضايقت المذاهب. كان سفيان الثوري يتمثل بهذه الأبيات: قبل الرجال إذا أردت إخاءهم، وتوسمن أمورهم وتفقدي، وإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى، فبه اليدين قرير عين فاشددي، ودع التذلل والتخشع تبتغي، قرب الذي إن تدن منه يبعدي. وقال آخر: أهلكني بزياد ثقتي، وظنون بزياد حسنة، ليس يستوجب شكر الرجل نلت خيرا منه من قبل سنة. وقال يزيد بن محمد المهلبي: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وقال آخر: إن الرجال إذا اختبرت طباعهم ألفيتهم شتى على الأخبار، لا تعجلن إلى شريعة مورد حتى تبين صفحة الإصدار. وقال آخر: اترك مكاشفة الصديق إذا غطى على هفواته ستر، وتجاف عنه بلا مصارمة، فلنعم صائن عرضك الصبر. وقال آخر: لا تحمدن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه من غير تجريب. وقال محمود الوراق: لا يغلبنك غالب الحرص، واعلم بأن الناس في نقص، والبس أخاك على تصنعه، فلرب مفتضح على النص. ما كدت أفحص عن أخي ثقة إلا زممت عواقب الفحص. وقال آخر: إذا أنكرت أخلاق الصديق فلست من التحيز في مضيق، طريقا كنت تسلكه سليما فأسبع فاجتنبه إلى طريقي. وقال آخر: لا تحمدن امرأ حتى تجربه، فربما لم يوافق خبره خبره. وقال آخر: إذا أنت لم تستقبل الأمر لم تجد، لكفك في إدباره متعلقا، إذا أنت لم تترك أخاك وزلة، إذا زلها أو شكتما أن تفرقا. قال آخر: قد كنت أحمد أمري فيك مبتدئا، فقد ذممت الذي أحمدت في صدري. فاذهب فأنت امرؤ لا شك أوله حلو وآخره مر على الخبر. قال معاذ بن جبل: إذا أحببت أخا في الله فلا تماره ولا تشاره ولا تسل عنه أحدا، فلربما أخبرك بما ليس فيه فحال بينك وبينه. قال الشاعر: أردت لكيما لا ترى لي زلة، ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل. أجمعوا على القول بأن الله تعالى تفرد بالكمال ولم يبرئ أحدا من النقصان. قال أبو بكر بن دريد: إذا تفصحت أمور الناس لم تلف امرأ حاز الكمال فاكتفى، ملك بالمهذب الندب الذي لا يجد العيب إليه مختطى. كم من أخ مسخوطة أخلاقه، أصفيته الود لخلق مرتضى. وقال النابغة الزبياني: ولست بمستبق أخا لا تلمه، على شعث أي الرجال المهذب. وقال ابن وكيع: من لم يكن مؤاخيا إلا الذي لا عيب فيه عاش فردا في الورى. وقال آخر: ما بالمنازل من ضيق ومن ضجر، بل الطبائع منها الضيق والضجر. وقال آخر: كل خليل كنت خاللته، لا ترك الله له واضحة، كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. وقال آخر: كل امرئ صائر يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حين. وقال عباس بن الأحنف: وما مر يوم أرتجي فيه راحة فأخبره إلا بكيت على أنفي. وقال آخر: عليك بالقصد فيما أنت فاعله، إن التخلق يأبى دونه الخلق، ولا يواتيك فيما ناب من حدث إلا أخو ثقة فانظر بمن تثق. وقال زهير بن أبي سلمة: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وقال نصيب الأصغر مولى المهدي: إن البقاع إذا استسر بها الندى أنس النبات بها وطاب المربع، وإذا جهلت من امرئ أخلاقه وقديمه فانظر إلى ما يصنع. وقال محمود الوراق: زممتك أولا حتى إذا ما بلوت سواك عاد اللوم حمدا، ولم أحمدك من خير ولكن رأيت سواك شرا منك جدا، فعدت إليك محتملا خليلا لأني لم أجد من ذاك بدا، كمجهود تحامى أكل ميت فلما اضطر عاد إليه شدا. وقال أيضا: لم أبك من خبث خل إلا بكيت عليه، ولم أمل عن صديق للزهد فيما لديه، إلى سواه فأبلو إلا رجعت إليه، كل امرئ مستبد بحفظ ما في يديه. ذكر ابن مقسم: حدثنا محمد بن يحيى النديم قال حدثنا المبرد قال كان بين عمارة ابن حمزة وبين إسماعيل ابن علي مودة، ثم تنافرا، فكتب إليه عمارة: سأترك ما بيني وبينك ساكنا، فإن عدت عدنا والوصال سليم، ولو قد خبرت الناس حق اختبارهم رجعت إلى وصلي وأنت ذميم. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال أنشدنا عيسى الأعمى قال أنشدنا ابن المعلم لعلي بن الجهم: الناس إخوانك حتى إذا عرضت للإخوان بالدرهم ساءك ما سرك من خلقهم وصرت وسط الحلق كالعلقم. وقال آخر: عتبت على سلم فلما فقدته وجربت أقواما بكيت على سلم. فقال آخر: لم أبك من زمن لم أرض خلته إلا بكيت عليه حين ينصرم. وقال آخر: متى تحسب صديقك لم يقل، وإن تخبر يقل في الحساب. وقال آخر: ونعتب أحيانا عليه ولو مضى لكنا على الباقي من الناس أعتبا. وقال آخر: سبكناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد. وقال آخر: ومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه يدعه ويغلبه إلى النفس خيمها. وقال أبو دؤاد الأيادي: إذا كنت مرتاد الرجال لنفعهم فرش والتمس نفع الذي بهم ترمي. وقال محمود الوراق: أتم الناس أعرفهم بنقصه وأقمعهم لشهوته وحمصه، فداني على السلامة من تداني، ومن لم ترض صحبته فأقصه، وخل الفحص ما استغنيت عنه، فكم من جالب غيظا بفحصه، ولا تستغل عافية بشيء ولا تسترخصن أذى لرخصه. وقال آخر: ارض من المرء في مودته بما يؤدي إليك ظاهره، من يكشف الناس لم يجد أحدا فصح منهم له سرائره. وقال آخر: يكفيك من قوم شواهد أمرهم فخذ عفوهم قبل امتحان السرائر، فإن امتحان القوم يوحش بينهم وما لك إلا ما ترى في الظواهر، وإنك إن كشفت لم تر طائلا وأبدى لك التكشيف خبث الضمائر. وقال آخر: ولا خير في ود إذا لم يكن له على طول مر الحادثات بقاء. وقال منصور الفقيه: إذا جمع الفتى حسبا ودينا فلا تعدل به أبدا قرينا، ولا تسمح بحظك منه بل كن بحظك من مودته ظنينا. وقال آخر: لعمرك ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثقات الذخائر. وقال ابن الرومي: إذا شئت تعرف أصل الفتى أجل لحظ طرفك في منظره، فإن لم يبل لك فانظر إلى أفاعيله فهي من جوهره. فإن غاب عنك بهذا وذا فلا تطلبن سوى محضره، فإن المحاضر سر الرجال، بها يعرف النذل من خيره، بلوت الرجال وأفعالهم، فكل يعود إلى عنصره. وقال ربيعة الرقي: إن اللئيم وإن خلته كريما يزودك عن عرفه، ويرجع محصول أخلاقه إلى أصله وإلى صنفه. باب التودد إلى الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مداراة الناس صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بمداراة الناس ونهاني عن ملاحاتهم. الملاحاة المشاتمة والسباب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. وقد روي في خبر مرفوع: التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن التدبير نصف المعيشة، وما عال من اقتصد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن مما يصفي لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس. قال بعض الحكماء: رأس المداراة ترك المماراة. المماراة الشك وسوء الظن. وفي الحديث المرفوع: إذا أحب الله عبدا أحبه الناس. أخذه الشاعر فقال: وإذا أحب الله يوما عبده ألقى عليه محبة في الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لا يقيل عثره ولا يقبل معذره. ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ قالوا: بلى. قال: من يبغض الناس ويبغضونه. روينا أن داود عليه السلام جلس كئيبا خاليا، فأوحى الله إليه: ما لي أراك خاليا؟ قال: هجرت الناس فيك. قال: أفلا أدلك على شيء تبلغ به رضاي؟ خالق الناس بأخلاقهم، واحتجز الإيمان فيما بيني وبينك. كان يقال: من رضي من الناس بالمسامحة طال استمتاعه بهم. قال أكثم بن صيفي: من تشدد فرق، ومن تراخى تألف، والسرور في التغافل. قال علي رضي الله عنه: شرط الصحبة إقالة العثرة، ومسامحة العشرة، والمواساة في العسرة. قيل للعتابي: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر. قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. قال محمود الوراق: أخو البشر محمود على كل حالة، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا، ويسرع بخل المرء في هتك عرضه، ولم أر مثل الجود للعرض حارسا. قال أعرابي يمدح رجلا بساما هو زياد الأعجم، يمدح عبد الله بن عامر بن كريز: أخ لك ما تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا، سألناه الجزيل فما تلك، وأعطى فوق منيتنا وزادا، وأحسن ثم أحسن ثم عدنا، فأحسن ثم عدت له فعادا، مرارا ما أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادة. وقال آخر: ولي صاحب كالموت يوم فراقه، تغير والأيام جم عجيبها، أريد له هجرا لبعض خلاله، فتعطفني أخرى له فأجيبها. وقال آخر: أخ لي كأيام الحياة إخاؤه، تلون ألوانا كثيرا خطوبها، إذا عبت منه خلة فهجرته، دعتني إليه خلة لا أعيبها. وقال ابن وكيع: من لم يدار الناس عن علم بهم انصرفوا وكلهم له عدا. وقال كثير: ومن لا يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب. ومن يتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. وقال آخر: وكم من أخ لم تحتمل منه خلة قطعت ولم يمكنك منه بديل، ولم يرد إلا خليلا مهذبا فليس له في العالمين خليل. وقال آخر: وأحبب إذا أحببت حبا مقال، فإنك لا تدري متى أنت نازع، وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا، فإنك لا تدري متى أنت راجع. هذا مأخوذ من الحديث المرفوع: أحبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وأحسن ما نظم في هذا المعنى قول أبي العتاهية: قل لمن يعجب من حسن رجوعي ومقالي، رب صد بعد ود وهوى بعد تقالي، قد رأينا ذا كثيرا جاريا بين الرجال. أنشد حبيب للفند الزماني، وقال الجاحظ: لا أظنها له، صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. وقال آخر: وكنت إذا صحبت رجال قوم صحبتهم وشيمتي الوفاء، فأحسن حين يحسن محسنوهم، وأجتنب الإساءة إن أساء، وأبصر ما ينقصني بعين عليها من عيوبهم غطاء. وقال آخر: ما نالت النفس على شهوة ألذ من ود صديق أمين، من فاته ود أخ صالح فذلك المغبون حق اليقين. وقال آخر: استوحش الناس علي جدا، ولا أرى لي من أناس بدا، إن لم أعاشرهم بقيت فردا. وقال آخر: أغمض للصديق عن المساوي مخافة أن أعيش بلا صديقي. قال آخر: أغمض عيني عن صديقي تغافلا، كأني بما يأتي من الأمر جاهل، وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما يحاول، متى ما يربني مفصل فقطعته بقيت ومالي في النهوض مفاصل. وقال آخر: وكنت إذا الصديق أراد غيظي فأشرقني على حنق بريقي، غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديقي. وقال آخر: إذا ما خليلي رابني بعض خلقه ولم يك عما ساءني بمفيقي، صبرت على أشياء منه تريبني مخافة أن أبقى بغير صديقي. وأنشد ابن الأنباري عن أبي: إذا ما صديقي ساءني بفعاله ولم يك عما ساءني بمفيقي، صبرت على الضراء من سوء فعله مخافة أن أبقى بغير صديقي. قالوا: لا خير في الناس ولا بد من الناس. باب الاستيحاش من الناس والفرار منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس منزلة يوم القيامة رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله يخيف العدو ويخيفونه، وفي رواية أخرى: حتى يموت أو يقتل. والذي يليه: رجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطمع فقر واليأس غنى، والعزلة راحة من جليس السوء، وقرين الصدق خير من الوحدة. قال أبو الدرداء: نعم صومعة الرجل المؤمن بيته يصون دينه وعرضه، وإياكم والأسواق فإنها تلغي وتلهي. قال مكحول: إن كان في الجماعة فضل فإن في العزلة سلامة. قال عمر بن الخطاب: خالطوا الناس في معايشكم وزايلوهم بأعمالكم. قال أبو الدرداء: كان الناس ورقا لا شوك فيه، وهم اليوم شوك لا ورق فيه. يقال: إن فيما أنزل الله في الإنجيل على عيسى عليه السلام: كن وسطا وامش جانبا. قال ابن المقفع: وحشة الانفراد أبقى على المرء من أنس التلاقي. قال بعض العلماء: العزة عن الناس توقي العرض وتبقي الجلالة وترفع مؤونة المكافأة في الحقوق اللازمة وتستر الفاقة. قال أوس بن حجر: وإني رأيت الناس إلا أقلهم خفاف العهود يكثرون التنقلا، بني أم ذي المال الكثير يرونه وإن كان عبدا سيد القوم جحفلا، وهم لمقل المال أولاد علة وإن كان محضا في العمومة مخولا، وليس أخوك الدائم العهد بالذي يسوءك إن ولا ويرضيك مقبلا، ولكن الأخ النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا. وقال الحسن بن عبد الرحمن: توحشت ولكني أسر بالوحشة أحيانا، وفي الوحشة ما يؤنس من صحبة من خان. وقال أيضا: يا حبذا الوحشة من أنيسي إذا خشيت من أذى الجليسي. وقال أبو العتاهية: برمت بالناس وأخلاقهم فصرت أستأنس بالوحدة، ما أكثر الناس لعمري وما أقلهم في حاصل العدة. كتب شيخ من أهل الري على باب داره: جزى الله عنا من لا نعرفه ولا يعرفنا خيرا، وأما أصدقاؤنا الخاصة فلا جزاهم الله خيرا، فإنا لم نؤت إلا منهم. قال سفيان: ما وجدت من يغفر لي ذنبا ولا يستر لي عيبا، فرأيت في الهرب من الناس السلامة.
انتهى الشريط التاسع من كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.